هو قبل ما أجاوبك على سؤالي سؤالك المشكلة هي في عدم نزول الأمطار ومعدر الاستخدام ألفاظ قد تكون جارحة للمستمعين.
صح.
في العرف الإغاثي نسميها فشل موسم الأمطار لأربع مواسم. الناس في الصومال في شمال كينيا والشمال الشرقي لكينيا وجنوب إثيوبيا أما أنهم مزارعين حوالي 25% فبالتالي يعتمدون على المطر، وإما أنهم رعاة حوالي 75%، والراعي كمان ما عندهم مثلنا في دول الخليج ما عندهم أعلاف مصنعة يعتمدون على الأعشاب. إذا ما في مطر ما في عشب، ما في عشب ماتت الحيوانات، إذا ماتت الحيوانات ما في لا حليب ولا لبن ولا لحم، فيبدؤون يموتون الناس. أول ما يموت الناس يموتون الناس المعرضين أكثر من غيرهم اللي هم الأطفال أقل من 5 سنوات، الحوامل، النساء الحوامل، النساء المرضعات يموتون عيالهم لأن ما بصدرهم حليب، وكبار السن بالإضافة إلى بعض المعوقين. لذلك لما نبدأ احنا عملنا الإغاثي نركز على هذه الفئات اللي هي أكثر تعرضا من غيرهم للنكبات والوفيات. بعض الناس الجهلة يقول لنا وليش ما تعطون كل الناس مو بشر مو مسلمين؟ قولهم نعم هم بشر هم مسلمين يحتاجون، ولكن حنا نلحق على هؤلاء قبل غيرهم، غيرهم ممكن تحمل شوية هؤلاء ما يتحملون.
قصدك الفئة اللي هي متعرضة للمجاعة،
الفئات المستهدفة بالإغاثة اللي ذكرتها، خاصة أطفال أقل من 5 سنوات، وحتى الأطفال الأقل من 5 سنوات ما نعطيهم ما نسميه بلانكت فيدينج، ما نعطيهم تغذية جميعا، وإنما فقط اللي أقل وزنه أقل من 70% من الوزن الطبيعي هم اللي إحنا نعطيهم التغذية المطبوخة.
هي تغذية تدريجية طبعا.
أي نعم، نعطيهم إحنا نجيب توانكي مع العمال ننظفها نحط نصها ماء نحط فيها قونية أو خيشة من دقيق الذرة لأن هذا الدقيق اللي متعودين يأكلونه وأرخص من دقيق القمح، نحط نص خيشة سكر وتنكت دهن بالإضافة إلى فول الصويا مطحونة
في التانكي
هذا. في التانكي هذا نطبخه يصير مثل الشوربة، فنعطي كل طفل تقريبا جلاس ونص كوب ونص يشربه. الشيء اللي يسر له الإنسان يينا الطفل هيكل عظمي أو يينا منفوخ بسبب نقص البروتين، إذا نقص النشويات أو الكربوهيدرات يصير هيكل عظمي يسمونه قواشر كور عند الأطباء. إذا نقص بروتين بس فينتفخ الطفل، وحنا نظن أن هذا عافية، هذا مو عافية، هذا مرض. فنعطيهم إياه بعد أسبوعين 10 أيام ما تشوفه بعد 70% من الوزن الطبيعي صار 80%، بعدها ب10 أيام صار 90%، بعدها ب10 أيام يصير 100%. العادة حنا من يوصل 80% نطلعه من نظام الإغاثة، بس مع الأسف لأن المجاعة مستمرة الآن فاضطرينا حنا نخليهم الإغاثة حتى لو وصلوا إلى 100%.
وهل يعني تحصرونهم في مكان معين حتى يكون ما يكون فيه يعني، ولا هم يعني مفروزين في مكان؟
هم نروح لهم حنا في الأماكن اللي متواجدين فيها ونقيم مركزنا هناك ويجونا يوميا، وعندنا سجل غياب مثل سجل المدارس ما أدري الحين، بس أظن لا زالوا سجلات الغياب في المدارس مثل أيامنا قبل فيها أسماء الطلاب، ويوميا يحط علامة صح إذا حاضر. إذا تغيب يومين ثلاثة نحاول نرسل شخص يسأل عنه وينه أو ليش ماية، ربما انتقل إلى مكان آخر، ربما مات، ربما. وكل أسبوعين حنا نوزنهم ونقيس طولهم ومحيط المخ والعضلة، مو العضلة، الجلد، ثنية الجلد نقيسها حتى نعرف هل استجاب لتغذيتنا أو لا. إذا ما استجاب التغذية فمعناها عنده مشكلة بالبطن، ديدان ولا أمراض أخرى نحاول نتعامل معها ونعالجها
في العلاج. نعم. طيب من خلال زيارتك الأخيرة ضيفنا الكريم، أكيد يعني هناك مشاهدات يعني وقفت عليها، وخصوصا الرحلة تقريبا قاربت 3 أسابيع، ويعني أتت ربما بعد أيضا وصول بعض الإغاثات، بعد يمكن أشهر من بداية هذه المساء.
أنا رحت المنطقة عادة ما توصلها الجمعيات الخيرية، لا العربية والإسلامية ولا حتى الغربية. المنطقة هي شمال كينيا، وهي منكوبة بما هو أعظم من الجوع. الجوع الوحدة سهل، المشكلة أن هؤلاء عندهم العطش، ويموت كثير منهم بسبب العطش. وأدعو الله أن ما يري واحد من المشاهدين إنسان يموت من العطش أمامه. الموت من الجوع ربما لأن تعودنا عليه، بس الموت من العطش لما تبقق عيونه، تبرز عيونه، لما يسقط فمه، لما يطلع لسانه ولونه أبيض وهو مرمي بالأرض، يعني يتقطع قلب الإنسان لما يرى. أنا أذكر واحدة هالمرة كان معي شوية ماي، فرحت قطيت طرف غتتي بالماء وحطيتها بحلجها، وقمت أقطر شوي شوي في حلجها لأن ما تستطيع تشرب تقص وتموت.
صحيح.
وبعد شوية أعطيتها شوية يقمتين ماء شربتهم، بعدين أعطيتها ماء، والحمد لله جلس معها إلى أن قامت. طبعا ما أستطيع أنا أعمل هذا مع كل إنسان أراه، لأن معناها ما راح أشوف ولا أشرف على مراكز التغذية ولا على الحاجات. أنا رايح أرسم سياسات وأقرر.
وهذه حالة مرت عليك؟
أي نعم. طبعا حالات كثيرة اللي شفناها، مرات يضعف الإنسان وينتقل من الحالة العلمية اللي يفكر فيها إلى الحالة العاطفية، فيضطر يتوقف يساعد هالإنسان أو هالمرأة أو هالرجل أو هالطفل. لكن منظر كان مزعج إلى الغاية أنك تشوف هؤلاء يموتون من العطش.
فهذه شمال كينيا هي منطقة الناس تموت عطشا،
تموت عطشا بالإضافة إلى المجاعة. منطقة مرسب تحديدا، صحراء شلبي، رأينا مناظر مزعجة، يعني أتمنى أنها ما تطلع حتى بالأحلام بالنسبة للمشاهدين. أذكر أنا بالطريق رأينا مجموعة من النساء والأطفال مرميين بالصحراء تحت الشمس، فوقفت أسألهم إيش المشكلة، وبصعوبة كلموني وقالوا لي أن طلعوا من الصومال قبل 17 يوم وكانوا يمشون على أقدامهم بسبب المجاعة، وبالأخير أزواجهم قالوا يبقى إحنا ما نقدر نمشي وياكم، أنتم تأخروننا، إحنا معانا غنم. فأخذوا الغنم وطلعوا فيها يبحثون عن مرعى، وقالوا أنتم دبروا نفسكم. ظلوا يمشون 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 إلى أن عجزوا، مرت عليهم شاحنة، جزاه الله خير بالشاحنة، حملهم، وبعدين قال لهم بنص الصحراء، قال لهم أن راح ألف على اليمين فتنزلون هنا. نزلوا، ما في ماء، ما في أكل،
في البر.
في البر لما رحنا لهم كانوا يومين ما شربوا ولا قطرة ماء، ما أكلوا ولا لقمة نهائيا، لهم ولا أطفالهم. مات بعض أطفالهم، ماتت بعض النساء. فلحقنا عليهم، كان عندي أنا بطل ماء، زجاجة من الماء، قلت لهم أنا بعطيكم هذا الماء. طبعا ما تكفي الأطفال، يمكن بس 100، فما بالك بالنساء حوالي 30 حرمة. قلت لهم الشرط أن تعطونا فقط الأطفال الرضع. الشيء الكويس أن المنطقة كان فيها تغطية بالهاتف، فاتصلت في أقرب مركز لنا، قلت لهم أجروا شاحنة حطوا فيها 25 قلم، القلانات الصفرة تبع الزيت، تسوها ماء، وارسلوا لهم أكل لمدة يومين، واشترطوا على الشاحنة يدفعوا له فلوس أن يوصلها لهم، يشربون يطبخون يأكلون وبعدين ينقلهم إلى أقرب قرية. لما وصلوا هناك أرسلنا لهم أكل مدة أسبوع وقلنا لهم عاد دبروا نفسكم، لأن حنا إيدنا مملوءة بالمحتاجين، ما نستطيع نضيف ناس جدد وخاصة أنهم خارج المنطقة المستهدفة بالنسبة لنا. فقلنا لهم هذا أكل مدة أسبوع، لعل الأمم المتحدة ولا المنظمات الأخرى، وهو ما في منظمات حقيقة تشتغل بالمنطقة، بس قلنا لعل وعسى.
وهذه الحالة يا دكتور يمكن الحالة اللي وقفتوا عليها وشفتوها، يعني يمكن ممكن حالات يمكن ما حد شافها.
عشرات الألوف مئات الألوف مرينا. مرة أهم أثناء الطريق رأيت طفلة عمرها 5 سنين 6 سنين تأشر وبيدها وعاء واضح أنها تريد ماء. وقفت لها وسألتها قلت لها إيش جايبك هني بالبر؟ فقالت هذه أمي تحت الشجرة. وليش قاعدة تحت الشجرة؟ قالت مريضة ولدت قبل مدة ومات ولدها، طبعا يموت ولدها لأنها ما شربت ولا أكلت ولا. فنزلت للأم، كان معي كمان زجاجة ماء، وعطيت الأم الماء. قالت لا ما تعطيني. كيف ما أعطيك؟ أنت شربتي الماء اليوم؟ قالت لا ما شربت، لكن أعطي الحيوانات اللي معي.
والله.
قلت لها ليش؟ قالت إذا أعطيتني أنا أحيا بس تموت الحيوانات، إذا ماتت الحيوانات أموت أنا وتموت الطفلة، لكن تكوني أنا أموت وخل الحيوانات تحيا، على الأقل الطفلة تقدر تعيش منهم. فعطوا الحيوانات، أي ما عندكم عطوا الحيوانات وخلوني أنا أموت. يعني قصص ومناظر مؤلمة جدا أخ أحمد. لكن هذا
نعم
واقع ما نستطيع نهرب منه.
أنا استأذنك ضيفنا الكريم بفاصل فاصل أعزائي المشاهدين، ونكمل هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم الدكتور عبد الرحمن سميط. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في برنامجكم نظرة شرعية، وضيفنا الكريم هو الدكتور عبد الرحمن سميط مركز دراسات العمل الخيري. أهلا بك ضيفنا الكريم مرة أخرى. ومعنا بعد إذنك الأخ عبد الله من الإمارات، تفضل. عبد الله سمعنا من الهاتف لو سمحت. تفضل يا عبد الله.
شكرا الله يطول عمرك. وش حالكم انتم؟
يا هلا وسهلا.
والله انا ابغى اسلم على الدكتور سميط الله يبارك فيه، وهذا استاذنا ونحن والله ان نحب في الله.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت
اخوي عبد الله، اخوي عبد الله نحب في الله ونحن دائما نتابع هذه البرامج على لكن نحن في الإمارات كيف نقدر نتصل معاك أو نتواصل معاك إذا الواحد يبغى يسأل شيء؟
إن شاء الله إن شاء الله ماشي، راح تطلع إن شاء الله التواصل مع الجمعية إن شاء الله عبر أم صالح. تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم بالعافية ويبارك لكم في أعمالكم، إن شاء الله يعينكم على الإخلاص وصدق النوايا والأعمال بإذن الله تعالى.
آمين.
دكتور سميط، أنا عندي سؤال بالنسبة لل إحنا اعتدنا من سنوات إن إحنا نخرج الأضاحي المناطق الأفريقية عن طريقكم على أنها أضحية بنية أضحية، بس الحين في فتوى تقول إنها إذا كانت خارج البلد فهي صدقة وليست أضحية، فأنتوا عندكم فتوى بهذا الخصوص إنها أضحية تعتبر؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
شكرا. إن شاء الله. أخ مبارك من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عبد الرحمن مساك الله بالخير.
والله الله بالخير يا هلا.
على ما تعمل
الله يحفظك
ان شاء الله في موازين حسناتك.
الله يبارك فيك.
شيخ الفاضل، بغيت بس اسالك عن دور الجمعيات في دول مجلس التعاون، هل هناك تنسيق بين هذه الدعوه والاعمال الخيريه ام لا يوجد؟
إن شاء الله.
وما هو موقف الجمعيات الاسلاميه في مجلس التعاون او السنيه مقابل ما تقوم به الجمعيات الايرانيه في التشييع في القرن الافريقي؟
ماشي، شكرا اخوي مبارك. في سؤال ثاني؟ يلا يعطيكم العافية. الأخ عبد الله يعني هو يشكر ويعني يحب يتواصل مع جهودكم المباركة. أم صالح سألت عن قضية الأضاحي، أن هل لدى الجمعية جمعية العون المباشر فتوى بجواز الأضحية خارجية؟
أنا ما أنطق بلسان الجمعية، الجمعية عندهم من يتكلم باسمهم، لكن أحب أطمن الأخت الفاضلة أني أنا سألت لجنة الفتوى في قبل حوالي 20 سنة، وعندي فتوى مكتوبة أن يجوز أن تخرج الأضاحي خارج الكويت، وخاصة في مناطق المجاعة. وأنا أعتقد أن ما في إنسان عاقل يقول بعدم إخراج الأضحية في وقت مثل هذا الوقت اللي الناس تموت فيه من الجوع، مسلمين يموتون من الجوع، ويقول لا تخرجون الأضحية إلى هناك. عندنا فتوى من وزارة الأوقاف، لجت الفتوى بوزارة الأوقاف عام 1984 تجيز إخراج
الأضحية خارج البلد،
ولو أن هذا خارج نطاق الحلقة هذه.
وأيضا الدكتور عيسى زكي استضفناه من أسبوعين وعنده فتوى خاصة عن هذا الموضوع بجواز إخراج الأضحية خارج البلد.
على كل
وكذلك ابن جبرين أيضا.
نعم، الأمر الأخير هو يعود إلى المتبرع نفسه، يحب يضحي بالكويت أو ببلده أو يضحي هناك، هذا شيء راجع له. بس أحب أوضح أن الفتوى اللي حصلنا عليها من لجنة فتوى بوزارة الأوقاف، وهي أعلى هيئة دينية للفتوى في الكويت، تذكر أن الأضحية الأولى اذبحوها عندكم إحياء للسنة، خلي الأطفال والنساء يشوفون الذبح ويعرفون الأضحية. الأضحية ما هي عبارة عن فلوس تروحون تبرعون فيها الجمعية خيرية وينتهي دوركم، وإنما أذبح الأضحية الأولى في البلد أو في البيت أو في المقصب المصلخ، والأضاحي الباقية تبرع فيها الأفريقي، وهذا اللي أنا قاعد أعمله خلال 30 سنة الماضية.
جزاك الله خير. الأخ مبارك يسأل، هل هناك في تنسيق بين الجمعيات في دول مجلس التعاون الخليجي؟ في أفريقيا على الأقل.
أخ مبارك، في ضغوط عالمية على العمل الخيري في دول الخليج تحديدا، والعين بصيرة واليد قصيرة، نحس أن إيدنا مربطة، ما عندنا الحرية نحن نعمل ما نريد، في تضييق على أغلب الدول في التحويلات، في العمل الحر، في جمع التبرعات، في غيره. لكن في حدود الممكنة نعم في درجة من التنسيق، احنا مراضين عنها، انت مراضي عنها، ولا اظن اي انسان يرضى عنها، بس في ظل الظروف العالمية السياسية العالمية لا نقول لا امرنا لله.
يعني هل افهم من كلامك ان هذه رسالة الى من بيده القرار حتى لو داخليا او عالميا، انه يجب ان تحلحل مثل هذه
القرار ما هو بيد الناس محليا، القرار بيد دول عظمى فرضت على دولنا هذه القرارات، وانا اعلم علم اليقين ان وان كان سيوف البعض علينا من السياسيين الا ان قلوبهم معانا.
طيب لو تكلمنا يعني رجعنا حق المشاهدات، ولعلنا الان اعزائي المشاهدين سنعرض صور يعني احضرها مشكورا الدكتور عبد الرحمن سميط لبعض ما كان في مشاهداته العديده، وربما في صور منها يعني مؤخرا في الخلال هذه في من خلال الرحله الاخيره. ويمكن لو يعني يمكن هذه في الصوره هذه الاولى
خلي هو يعرض وانا اتكلم.
تفضل.
المجاعة طبعا أثرت، الجفاف أثر على الأرض هناك وتسببت في موت حيوانات كثيرة في المنطقة اللي رحت لها أنا، منطقة مرسبت، منطقة واسعة جدا وواحد من أكبر الأقاليم في كينيا، الحيوانات فيه أندر من نادر الآن، الأطفال يموتون بالعشرات في كل يوم، لا يدخلون في إحصائيات الدولة ولا إحصائيات الأمم المتحدة ولا غيره، هذه بيوتهم هذا نموذج من أطفالهم مصابين بالكواشركور، صور قديمة هذه من المجاعات.
شنو عفوا كواشركور اسمه؟
كواشركور اللي هو نقص النشويات.
هذا واحد انشال
الطعام، هذا واحد منهم. لو المخرج يتأخر شوية لا
يخفف، خففوا لنا شوية شباب بسرعة، السرعة لو تخففونا شباب.
الطفل هذا كواشركور طبيا يسمى المرض بذلك، لما تنقص النشويات والسعرات الحرارية يصير الطفل بهذه الصورة. هذا سهل، أنا أعتقد أن احنا ممكن نكسبه ونرجع لل... هذه الصورة مو صورة أنا مصورها، مصور عالمي، النسر قاعد ينتظر الطفل يموت حتى يأكله. المصور هذا سمعت أنه انتحر قبل مدة لأن شعر بالألم أن ما ساعد الطفل هذا. أحد مراكز التغذية اللي عندنا قاعدين
يوزعون،
قاعد الناس نوزع عليهم أطعمة بالنسبة للأطفال، حنا نقدم لهم أطعمة.
وقف لنا شوي على الصورة هذه،
المخرج مستعيل الظاهر.
إيه دق بريك شوي.
إحنا الأطفال نعطيهم أغذية سائلة لأن مطبوخة، لأن ما ممكن يأكل أكل اللي يأكلون الكبار، لو أكل صاب أصيب بالإسهال ومات. فنعطيه حنا غذاء خاص إلى أن يرجع إلى قريب من الصحة العادية، وبعدين ممكن يأكل مع أهله.
يعني دكتور حنا عيالنا الآن أو عيال المنطقة العربية عموما ربما الأكل يتناثر في الأرض.
نعم.
وأطفال أفريقيا
الأكل اللي حنا نرميه بزبالة، وأنا ما أقول اللي يرمون البطرانين، لكن اللي يرمون المدينين بزبالة يكفي لإطعام قرى بكاملها في مناطق المجاعة. مع الأسف الشديد أقول هذا الكلام. رأيت بأم عيني كيف الناس يبحثون في بيوت النمل عن الحبيبات الصغيرة اللي ادخرها النمل لوقت الشتاء. رأينا مناظر مزعجة جدا. التقيت بشخص كبير كان زعيم من زعماء، ذكر لي إن عنده 1000 بقرة وعنده مجموعة من الإبل وعنده دكان فيه يمكن حوالي 2000 إلى 3000 دينار كويتي أو حوالي 5000 ريال 4000 ريال سعودي بضايع. فيقول إن الأبقار ما تتحمل الجوع والعطش، فوديتهم نقلتهم إلى مكان فيه عشب لكن ما في ماء. فكنت أسحب من الدكان وأجر شاحنات تنقل الماء إلى الأبقار، تنقل الماء إلى هناك. يقول إنه بعد مدة الدكان يعني أفلس ما في شيء، فما قدر ينقل الماء إلى أبقار، ماتت الأبقار، 1000 بقرة فقدها، والآن فقد الإبل وما عنده دكان، فما عنده شيء يستطيع يعيش منه.
طيب احنا بس نستأذنك صح نطلع فاصل وان شاء الله نكمل ان شاء الله. اعزائي المشاهدين فاصل ونكمل ان شاء الله. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في برنامجكم نظرة شرعية، وضيفنا الكريم هو الدكتور عبد الرحمن سميط رئيس مركز دراسات العمل الخيري. حياك الله ضيفنا الكريم مرة أخرى،
حياكم الله
في فاصلنا الثالث. وأستأذنك باتصال من الأخ محمد بالسعودية. تفضل أخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله دكتور عبد الرحمن.
الله يحييك يبارك فيك.
نشهد الله أننا نحبك فيه.
أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه وجميع المشاهدين.
اللهم آمين. عندي سؤالين. السؤال الأول بخصوص التضييق، هل ما زال هناك تضييق عليكم؟ والسؤال الثاني، لماذا لا يكون هناك دكتور عبد الرحمن تقدم لنا دورات للشباب ويكون هناك عمل تنظيمي بحيث أنك لو حلت بعد عمر طويل إن شاء الله أن الشباب هم يخدمون بعدك في نفس هذا المجال
إن شاء الله. شكرا أخوي محمد.
أتمنى أن ما نخرج عن موضوع الحلقة وهو المجاعة. لا ننطلق يمنى ويسرى. التضييق مع الأسف قائم ومستمر، ويعرف فيه كل الناس بما فيهم الأخ اللي يسأل السؤال يعلم ذلك،
لكن سؤال الآخر ويمكن مركز دراسات العمل الخيري يعتقد
نعم
جزء من نشاطه.
أنا تقاعدت من العمل في جمعية العون المباشر حتى أتفرغ لتأليف كتب وعمل دورات.
طبعا تقاعدت وهو عمل تطوعي على أساس الناس تعرف يعني.
أي نعم. ومضى يعني ألقي محاضرات في الدول الخليجية كلها وحتى خارج الدول الخليجية من ماليزيا شرقا إلى السنغال غربا، بالإضافة للعمل الأصلي اللي هو أني أعمل في الميدان وحاول أن أرتقي بأداء المؤسسات الخيرية العربية والإسلامية.
ممتاز. مركز دراسات العمل الخيري له موقع بإمكان الأخ؟
لا ما في موقع.
ما في موقع. إيه؟ بس ممكن يتواصل لو يحصل أرقام تلفون على مثلا على يعني في الإنترنت في أرقام هواتف أو شيء.
إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. وإن شاء الله يعني هذه قضية الدورات يعني الدكتور ما يرد أي شخص يعني في سبيل تدريب أو توجيه. نعم. بما يتعلق بالعمل الخيري. لو نرجع حق المشاهدات وأيضا الصور اللي آخر صورة كنا فيها وبعض الصور مخرجنا لو سمحت طلعنا إياها عن أنا آسف قطعتك قبل الفاصل عشان
بسيطة
هني
التغذية في مراكز الإغاثة. لا تستأنسون أخوان المشاهدين لما تشوفون ويوهم منفخة بعد هؤلاء لو تجر شعرهم يسقط شعرهم تشوف شعر برتقالي. هذا مو سابق شعره وإنما بسبب نقص البروتين.
لا حال البروتين اللي هو اللحم والدنيا.
اي نعم. طبعا ما عنده حلم أنه يحصل لحم حتى هذا نقص بروتين. وهذا ممكن يموت بسهولة تصيب الحصبة ويموت. يحتاج إلى أن نعطيه أغذية مناسبة لوضعه بأسرع ما يمكن. مع الأسف لما رحنا إلى جنوب الصومال نبي نسوي مراكز إغاثة للأطفال، الشباب حركة الشباب أغلبهم ناس جايين من البادية ما
يعرفون.
عندهم علم ما عندهم معرفة بالمجاعة والتغذية، فامنعونا من تقديم غذاء الأطفال وقالوا وزعوا عليهم أكل وخلص على أهلهم. الطفل لما يأكل مع أهله مثل ما ذكرت قبل شوية يصاب بإسهال ويموت. يجب أنك تعطيه غذاء سهل لين يستطيع يتحمله أمعاء أو معدة.
وعلى جرعات يعني.
نعم على جرعات. يعني عندنا الطفل إذا صار وزنه أقل من 70% حتى هذه التغذية اللي احنا نسويها ما نستطيع نعطيه إياه، نخففها بالماء ونوزعها على 6 وجبات كل ساعتين نعطيه وجبة إلى أن يرتفع وزنه أكثر من 70% نعطيه وجبة واحدة، بعدين يرتفع أكثر من 80% أو 85% نرسله مع أهله يأكل مع أهله. فالإغاثة هو علم أكرر مثل ما ذكرت قبل شوية، ما هو قضية أنا أشتهد فيها وغيري أشتهد فيها. أنا بالحقيقة ألفت كتاب في الإغاثة بالتعاون مع أحد الأخوة الأفاضل كان مدير مكتبنا بالصومال، نوري الناس كيف احنا ممكن نعمل الوجبات، كيف نقيم مراكز الإغاثة، كيف نعم.
هذه صورة دكتور،
هذا مركز في ظل مركز مراكز الإغاثة اللي احنا نسويها هناك. الدول الغربية والمنظمات الغربية لما تسوي مراكز إغاثة تعملها بطريقة الأخشاب وحاجات يستوردونها من برا اللي يسمونها بالإنجليزي بريفاب. حنا عملناها من الأعشاب من الأغصان يدش الهواء بارد. هناك لما نصبوها ما قدروا يعيشون داخلها بسبب الحر، فممكن هنا حتى النوم ينامون بالنسبة للأطفال الصغار.
هذول ينطرون دورهم عساس.
أي نعم. ونعطيهم بالماعين هذه، احنا عادة نزودهم بماعون من البلاستيك لكن مو دائما يكون متوفر عندنا. ممكن نشوف صور زيادة. هذه لعيالي وعيال المشاهدين خلي يشوفونا. الأطفال هناك ما عندهم شيء يلعبون فيه فما عندهم غير الرمل. بعده
نشوف اللي بعده.
هذه المواعين اللي احنا نوزعها
البلاستيك اللي قلت عنها
البلاستيك نعم ونملأها لهم بالشوربة اللي نعطيهم إياها يعيشون.
دكتور أنا لاحظ شغلة هل مثلا يعني ما في فنايل يعني معناته ما في لبس حتى.
نعم
يعني هذه إشارة يعني
أخي الفاضل أيتامنا عندنا 15,000 يتيم ما في يتيم عنده قطعة ملابس زايدة غير اللي لابسه هو.
الله
15,000 يتيم
كبتات مترسة لين
15,000 يتيم ما في يتيم من أيتامنا عنده نعال ولا حذاء سبق أن لبسه قبل أن نكفله. بعض الأيتام اللي كفلناهم حتى بعد سنوات من كفالتهم
حفاي.
أخوانهم اللي ما
هذا النموذج منهم
كفلناهم. هذا نماذج من الأطفال في المجاعات اللي حنا طبعا صغار نعطيهم أكل كبار نعطي أهلهم أكل ويأكلون مع أهلهم. بعده
هذا نفس الشيء قاعد ينطرون يعني
كلهم قاعدين ينتظرون.
بس شوف حتى الهيكل العظام بين الصدر في يعني
اي نعم لان المجاعه طبعا هذه محظوظه عندها ملابس ولكن رايت اكثر من مره عندما يموت طفل يركضون الاطفال الثانيين ينزعون ملابس اذا عليه ملابس
الله.
حتى هم يلبسونها أو يأخذون أكياس الدقيق ويقصونها من الطرفين وبالوسط ويلبسونها مثل الثوب السعودي أو الدشداشة الكويتية
تذكرتني دكتور
الإماراتية
تذكرتني دكتور بسالفة البنت اللي طلبت أو الأم اللي طلبت خفرتك.
إيه هذه قديمة في المجاعة السابقة عام قبل 20 سنة في شمال شرق كينيا كان معها طفلة وشافتني فقالت لي انظر إلي. ما نظرت لها ما منعتي أني قاعد أطالع الحريم وغيره. قالت لي ارفع رأسك. رفعت رأسي مستغرب إيش يعني ما هو مكان المغازل أو فقالت لي أنت شايف صومالية ما تغطي رأسها ما تسألني ليش أنا مغطي رأسي ومطلع شعري. أنا ماتت بنتي أمس وكفنتها بالغطاء اللي أغطي فيه رأسي والآن هذا ولدي وعلى وشك الموت أعطيني الغترة مالتك حتى أكفن ولدي فيها. طبعا أنا دفنت آلاف مؤلفة بدون كفن. احنا ما نسأل عن كفن نسأل عن طعام نعطيهم اياه حتى ننقذهم من الموت ان استطعنا. وقاعدين نشوف ناس كثيرين ما قاعدين نوصل لهم مع الاسف الشديد. بذهابي هذا انا ارسلت خمس شاحنات مليئه بالاكل الى خمس قرى وذهبت واشرفت على توزيعها بالتعاون مع الشيوخ القريه و وجهاء القرية وإمام المسجد وداعيتنا ومندوبين هناك. نوزعها للناس حسب عدد الأفراد الأسرة وحسب أنا ما أدعي أن الأكل هذا راح يكفيهم بس على الأقل يغطي,
نعم.
يغطي الحاجة الأساسية جدا اللي تصبرهم إلى أن الله يرزقهم مطر من السماء.
في صورة ودنا في قصة بعد أنت مرة تكلمت عنها دكتور عن قضية أن الكوخ اللي شفت فيه أعتقد أنك كان مع بناتك ثلاثة أيام وبعدين صارت يمكن هذه يمكن هذه بعد صورة حية.
نعم
لي
نعم هذه كمان في اللي غاتة تشوفون شعره وأكرر مرة ثانية هذا لو تشدون شعره ينشال شعره بسبب نقص البروتين.
هذا الدكتور أيضا شايل يعني هيكل عظمي
طفل. طفل هذا فيه قواشر كور وفيه مرازمس المرضين نقص البروتين نقص النشويات شعره أشير أكرر مرة ثانية مو صابغ شعره ولكن بسبب نقص البروتين.
زين دكتور، كم يستمر الطفل على هذه الحالة وهو حي؟
ما يستمر مدة طويلة.
يعني
لو يصيب أي مرض من أمراض الطفولة مثل الحصبة أو الزكام أو غيره
أو سهال
يموت. طبعا السهال هذا القاتل الأساسي الموجود عندهم. بعده آلاف من هؤلاء الأطفال فقدوا آبائهم وأمهاتهم وما عندهم أحد يرعاهم. هذه الأكواب اللي حنا نوزعها للناس، وبعض المشاهدين قد يقول ليش ما يتنظفون، هم محصلين ما يشربون حتى يتنظفون فيه. أنا نفسي شربت أكثر من مرة من آثار عجلات السيارة يجمع فيها مطر، هذا لو نزل مطر، وأشرب من الماء اللي مرة شربته
عشان أحط من العطش.
أي نعم، من نقعة ماء تجي الحيوانات تشرب فيها، تكرمون تبول فيها، وكان أذكر فيها حمار ميت فطيسة وشربت منها، لأن ما في الخيار. في منطقة مرسبت هذه اللي أنا كنت فيها اشتريت لي لتر ماء ملوث كل طين، مو ماء
مثل هذا
وإنما كل طين، اشتريتها ب 320 فلسة و 4 ريالات سعودية، لأني كنت عطشان وعايز أشرب ماء. طيب أنا خليجي، أنا عندي فلوس، أنا أستطيع أدفع هذا المبلغ. هذا المسكين اللي ماتت حيواناته، مات نص أطفاله والنص الثاني قاعدين يموتون الآن أمام عينه وما يستطيعون يعملون حاجة، من وين يستطيع يدفع سعر الماء؟ آلاف مؤلفة أثناء طريقنا بالسيارة يشرون لنا ويقولون ما أو
أكل
باللهجة المحلية ماجي، بالذات هم يريدون ماء الآن، ما نستطيع نساعدهم لأن حنا ما نشيل معانا كميات كبيرة من الماء ومن الأكل.
نعم، راح أتكلم معاك دكتورنا الكريم عن حقيقة وصول هذه الأموال لتلك المناطق المكوبة، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في برنامجكم نظرة شرعية، وضيفنا الكريم هو الدكتور الفاضل الحبيب إلى قلوبنا وقلوب كل محتاج دكتور عبد الرحمن سميط، رئيس مركز دراسات العمل الخيري. حياك الله ضيفنا الكريم في فاصلنا الأخير، وأستأذنك أبو سعود معنا من السعودية، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام.
أنا لدي مقترح أرجو تعليق عليه إذا كان أنه منطقي أو لا.
تفضل. تفضل.
أنا أرى أن لدينا حل جذري بالمجاعة، هو التركيز على الأسودين،
الماء والتمر، يعني
الاكثار من حبر الابار، الاكثار من حبر الابار، وعمل وقف في الكويت للصرف على مكائن استخراج الماء، وقف. وهذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه تعليمهم على زراعه النخيل.
حلو، هذا حل جذري من وجهه نظرك، راح ناخذ راي الدكتور عليه.
صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
كان ثلاثه اشهر لا تشب النار فيه
إن شاء الله. عندك سؤال ثاني أخوي أبو سعود؟
أبداً، هذا هو مقترح.
شكراً على اقتراحك. أبو فارس معنا من الرياض.
السلام عليكم.
حياكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم يا شيخ؟
أهلا وسهلا فيك، تفضل.
أخوي عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، أبغى حساب في البنوك السعودية.
نعم.
شيء ثاني، تطوع، لو في شباب ما شاء الله متحمسين ودهم يتطوعون يروحون مع الشيخ مع الدكتور، وخاصة في فترة الصيف
إن شاء الله. الثالث،
الموضوع الثالث أو النقطة الثالثة، اللي هي طال عمرك عندنا رسائل في السعودية، هي الرسائل رسالة ب 12 ريال أو 10 ريالات كل رسالة، يتفق مع الشركات الاتصالات اللي عندنا، وكل رسالة فيها مبلغ. يعني سهلة الواحد يرسل رسالة رسالتين ب 20 ريال كذا للجمعية،
للتبرع يعني.
للتبرع
إن شاء الله. شكرا،
والله يوفقكم.
شكرا بالضرورة. شكرا أبو فارس. على أبو سعود اقترح يقول ليش ما تحفرون آبار ويزرعون نخيل؟
احنا نحفر آبار في الأماكن اللي قابلة لحفر الآبار، لكن مثل ما ضربت لك مثال منطقة مرسبت اللي كنت أنا فيها، وهي منطقة واسعة، هي أقيمت على جبل، وهذا الجبل عبارة عن نيزك سقط من السماء قبل مئات الألوف من السنين، فهذا عندما تحفر راح توصل إلى حد القطعة المعدنية وغيرها، وما ممكن تحفر أكثر، فما في ماء. الأيتام اللي عندي هناك نضطر حنا نجيب، أما نجمع لهم ماء المطر إذا في مطر، إذا ما في مطر أن نشتري لهم ماء مسافة 30-40 كيلو يكلفنا بحدود 30 دينار كويتي أو حوالي 400-450 ريال سعودي كل وايت ماء أو تنكر ماء حتى نوصل لهم. اليتيم الواحد يكلفنا 6 دنانير كويتية، 8 دنانير كويتية أو حوالي 100 ريال سعودي كل شهر فقط للماء، مو للأكل ولا الأشياء الثانية. لكن احنا مضطرين لأن في أيتام في المنطقة، لازم نسوي مركز هناك، لازم نسوي مدارس، لازم نسوي معاهد، لازم نسوي داخليات، أنت مضطر لذلك. فحفر الآبار مو دائما سهل. القضية سهلة بالطريقة اللي تصورها،
وتنسحب على النخل لأن النخل يحتاج سقاية كذلك.
النخل مو بس يحتاج سقاية، يحتاج إلى ظروف معينة للزراعة. أنا زرعت النخل في أكثر من 30 دولة أفريقية اللي طلع فيها دولتين فقط، دولة أكلت منها اللي هي السودان وكان فيها نخل من قبل، والدولة الثانية اللي هي كينيا ما يعرفون يلقحون النخل ولا
يرعونه،
أين يهتمون فيه أو يرعونه. زرعته في منطقة صحراوية في شمال شرق كينيا. وبعدين يجب أن حنا نعرف إذا حنا ناكل التمر، وأنا مصاب بالسكري، ورغم هذا
أهل
السكري يحبون التمر. أهل الخليج والعرب بصورة عامة يحبون التمر، لكن الدول الأفريقية مو دائما يحبون التمر. أنا بهالروحة هذه شفت لي واحد عطوه كمية من التمر فراح حملها على ظهره وما يدري إيش يعمل فيها. هم يأكلون تمر في رمضان، وهذا الصوماليين اللي هو أكثر ناس يأكلون تمر في كل أفريقيا،
ما يأكلون إلا في رمضان،
أي فيأكلونه برمضان. فكان يمشي راح واحد بالطريق وأعطاه كمية تمر، قال له يا أخي خليني أطبخ هذا قبل ما تعطيني زيادة، وكان يبي يطبخ تمر،
يحسبه ينطبخ،
يظن أنه ينطبخ مثل الطحين مثل الرز ومثل غيره. فيجب إحنا نراعي عادات الناس تقاليدهم بالنسبة للأكل. يعني أضرب لكم مثال، الصوماليين بالنسبة للطيور، الصومالي ما يأكل الطير أبدا، خاصة اللي جاي من البادية مهما كان، واللي ما كله دجاجة، اللي يأكل دجاجة ولا يأكل حمامة ولا يأكل أي طير من الطيور ما يزوجونه أصلا.
والله هاي ثقافات عندهم.
أي طبعا تلقى أصلها في قضية شرعية ولا قضية، لأن الدجاج عندهم مو مثل الدجاج عندنا تعيش في مزارع وغيره، فتاكل جلالة، تاكل الوسخ. فيقول كيف أنا أرضى لعيالي أو زوجي أو غيره تاكل. طبعا تطورت شوي شوي إلى أن وصلت إلى هذه الدرجة أن ما يأكلون طيور نهائيا. فيجب إحنا نراعي يعني مثلا،
وهي غير متاحة يعني الحين.
نعم الطحين، احنا متعودين على ان احنا ناكل طحين
الابيض
او طحين القمح البر، هناك ما متعودين عليه، متعودين على طحين الذرة. واذا تعطيه ماعون في طحين ذرة وطحين
بر
لا والله يفضل هو طحين الذرة لان وارخص. فيجب احنا نراعيهم. بعض الدول ياكلون طحين الدخن الحين نعطيه للطيور،
سبحان الله.
فيجب نحن نراعي عادات الناس تقاليدهم و نعم.
ممتاز. الأخ أبو فارس يعني سأل عن قضية الحساب، وأنا أعتقد لو نضع الموقع الجمعية، مخرجنا كريم موقع جمعية العون المباشر، لو تنزلنا إياه على أساس
أنا أنا ما لي شغل بال
لا هو هذه يعني هي تتواصل في يعني للمناطق
بالجمعية
المنكوبة. نعم.
وأنا أعتقد بالسعودية عندهم جمعيات يستطيعون تبرعون لها ومعلن عنها في كل مكان، وفي الإمارات موجود، في البحرين موجود. فأقترح أنه يتبرعون الجمعيات الموجودة عندهم
إن شاء الله. هو يقول يعني إذا واحد وده يتطوع ويسافر معك في الصيف
إلى والله الحكي سهل، الكلام سهل والعمل صعب. أنا أكثر من 4000 واحد راحوا معي إلى أفريقيا خلال 32 سنة الماضية، ونسبة كبيرة منهم أحس أني أنا ضايقتهم وأذيتهم وأزعجتهم، وأنا ما أراعي اللي معاي، ما حد تحملني إلا زوجتي وأولادي، وقلة قليلة من الناس اللي يروحون معاي. أنا أذكر يوم من الأيام واحد من الخليج راح معاي وأصيب بالملاريا وجن جنوني لأنه كان على وشك الموت، بدأ يهلوس وبدأ، فقلت الحين إيش راح أقول لأهله، وطول الليل ما قدرت أنام قاعد جنبه أراعي. أنا أصبت بالملاريا عدة مرات، ما يهمني أنا إذا مت من جيبي أنا الخسارة، لكن
أي
نعم، لكن ضيوفي ما يعني صعب علي أني أتكم يموتون بأمراض من هذا النوع. يوم الأيام اثنين قبل 20 سنة اثنين من الأخوان من السعودية واحد من الكويت كانوا معي، وشربنا ماء ملوث وبدأ الدود يطلع من الجلد بسبب الماء الملوث اللي شربناه، لكن
من جلد يعني تشربته وطلع من
الجلد. نعم
سبحان الله.
اي فما بدي أعرض الضيوف اللي معاي إلى أشياء من هالنوع. حياتي أنا صعبة هناك، قد يمر علي يوم ويومين ما أكل. أنا قعدت مع أولادي 5 أيام أو 6 أيام ما كنا نأكل إلا الموز، عايشين على الموز بس، ما عندنا شيء غيره. قعدنا 7 أيام ما اغتسلنا، لأن ما كان في ماء نغتسل فيه ولا كان في مكان نغتسل فيه. ولما رحت البحيرة من البحيرات وأول ما نزلت مستانس جاي بتسبح، هجم علي فرس البحر أراد أن يلتهمني. طبعا ما يسرني اني اعرض انا ضيوفي لهذه
المخاطر. نعم
انا اطلب من ضيوفي ان يدعون الله لي والاخوان اللي يروحون، جزاهم الله خير. بارك الله فيك.
بقى دقيقتين على ختامنا، ودي حقيقه ان هل الاموال فعلا تصل لهذه المناطق المنكوبه؟
انا ما اتكلم باسم جميع الجمعيات ولا ادعي اني ذهبت لكل مكان. انا مثل ما ذكرت بدايه الحلقه، ذهبت إلى مكان ما تروح للجمعيات، لا الخليجية ولا الغربية اللي هو شمال كينيا.
لا بحكم تجاربك السابقة
الشمال الشرقي، أنا أعتقد أن المعونات قاعد توصل بفضل الله سبحانه وتعالى. أنا ما عندي شك في أن الأخوان القائمين على أعمال الإغاثة يسرقون هذه الأموال أو يذهبون بها إلى مكان آخر، لكن ما أستطيع أشهد بمحكمة على الأقل في المجاعة الأخيرة، لأني أنا ما رحت للصومال، لكن تأكد أن بالصومال وصلت المعونات كثيرة من منظمات خليجية وغير خليجية، من إحدى المنظمات المصرية إلى المحتاجين هناك، جزاهم الله كل خير. وهذا فخر وسام على صدري وعلى صدر كل واحد محب الخير أن يشوف هذه الجمعيات يروحون متطوعين فيها ويوزعون الأكل بنفسهم. وللعلم حنا نوزع الطعام على المسلم وغير المسلم بأمر ديننا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك وطلب منا حنا نعطي كل محتاج. يعني إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منا حنا نعطي الكلب العطشان نسقيه ماء، وأمرأة حبست هرة فلا هي تركت تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها فدخلت النار بذلك، فما بالك بآدمي مثلك بس يختلف عنك بالدين. أنا يوم من الأيام في نفس هذه المنطقة كنت بسيارتي، وسيارتي قديمة جدا، وتوقفت بص الصحراء، الطريق نائي ما تمر فيه سيارات، مرت سيارة فيها قسيس إيطالي، ما كنت أدري أنها قسيس وأشرت له، ما كان لنا خيار لأن محتمل نبقى طول اليوم هذا إذا عشنا، لأن ما معنا ماء ولا أكل. فأشرنا لهم خير، قلنا لهم والله سيارتنا متعطلة والسائق ما قدر يصلحها، فأما أن تأخذون واحد منا يوصلونا إلى أقرب قرية أو تسحبون سيارتنا أو إذا سائقكم ينزل يساعدنا. فطل قسيس إيطالي وقال أنتوا أعداءنا وجايين تنشرون الإسلام هني، فكيف تريدون ساعدكم؟ خلوا محمد يساعدكم صلى الله عليه وسلم. ومضى وتركنا. قدر الله أن السائق تبعنا صلح سيارة، قدر صلحها ومشينا شوية. بعد 10 دقائق شفنا سيارة القسيس متوقفة في نفس الصحراء،
سبحان الله،
وبنفس الظروف اللي مرينا فيها. فنزلنا وساعدناهم وصلحنا السيارة، ثم قلنا للموجودين وكلهم غير مسلمين، قلنا لهم ترى هذا مو طيب من عندنا، وأنا مأمر من ديننا نحن نقدم لكم مساعدة، قدم مساعدة لأي إنسان. وقلنا ما راح نمشي إلى أن تمشون أنتوا أمامنا إلى أقرب قرية. سمعت بعدين أن كل الأخوان الأفارقة اللي كانوا مع القسيس الأوروبي كلهم أسلموا بدون ما نكلم كلمة واحدة عن الدين، غير نحن قلنا لهم أن واجبنا نحن نساعدكم بأمر ديننا.
لم يتبقى لي إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا الكريم الدكتور عبد الرحمن أسميط، رئيس مركز دراسات العمل الخيري. شكرا جزيلا لك على مشاركتك، ورغم يعني الظروف الطبية حرصت أنك تشارك معنا.
الله يبارك فيكم.
والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة. نلقاكم بإذن الله عز وجل في الأسبوع المقبل وموضوع جديد. لكن في الختام نقول، امرأة صومالية طلبت من الدكتور عبد الرحمن السميط غطرته، أو ما نسميه بغطاء الرأس، من أجل أن تكفن ابنها، وقبل ذلك نزعت حجابها لتكفن ابنها الآخر. إلى اللقاء.
في جنة خلد مقعده في قربك أحمد ملتحقا، من كان له خلق حسن سيكون الأقرب في الرفقا. أخفيت على الحسن العبقا